نقرأ
صفحات 85
قال الله تعالى هذا بالله الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سؤال يصيب بعض أهل الإسلام اليوم بل كثير منهم كاليأس لما يرون قوة الكفار وتقلبهم في البلاد واختراع الذري ويتوانى عن الدعوة ويضعف يقول وش أسوي أمام هذه الأساطين وش أسوي أمام الأساطين فما الآية المبشرة أن مهما على الحق مهما على الباطل ما الآية المبشرة أن الباطل مهما على وكان له صولة فإنه لا بد يوم أن يتبدد لابد متى إذا قام أهل الحق ولو قل عددهم بنشره فإن الله تعاهد بإزهاقه متى إذا نشر الحق وبين كما قال شيخنا بن باز الله يرحمه من كان ولو واحد في البلد وهو واحد يعني النبي كان واحد في مكة واحد ثم الزوجة خديجة ثم إلى آخره دعا إلى الحق لكن بصبر وعلم وتحقيق يعني وحلم وحكمة سيدخل الناس ولو بعد حين على إثر دعوته في دين الله أفواجا ولا ما الآية فيما قرأته مبشرة بهذا لكن إذا قام الشخص بالشرط الآية فيما قرأته
قل جاء الحق
قل جاء الحق طيب هل الآية هكذا إن الباطل كان زهوقا لا فحتى يزهق الباطل بيّن الشرط في الأول حتى تأتي إقامة العهد بالثاني ما هو الشرط الأول بدأ بقوله أحسن جاء الحق إذن لابد من نشر الحق بدليله وأن لا ينشر الباطل في صورة حق كما يأتي مثلا بعض الناس يطعن في ولاة الأمر علانية ويكون الطعون صحيح مثلا فرضا صحيح أن ولي الأمر فعل كذا وكيف يفعل كذا ودولة إسلامية إلى آخره قد تكون الطعون صحيح فيأتي الجاهل قائلا المتكلم مثل هذا يقول هذا حق ولا باطل أنت تمنعني عن كلمة الحق هذه كلمة حق فماذا ترد عليه يقول لك حق، أنا نشرت حق، كيف ترد عليه؟ ما التفصيل في ذلك؟ تفصيل في ذلك، إن كنت تريد أن تفعل مثل ما كان شيخنا بن باز يفعله والإمام أحمد من قبل، يقول إنما يفعله المسلم من كذا وكذا من غير قصد تلويح ولا على ولي الأمر، إنما لبيان الحكم الشرعي، أن الحكم الشرعي في بيع كذا ترى أنه حرام هذا البيع. لكن إذا ربط ذلك باستفزاز الناس على ولي الأمر والتلويح عليه فهذا بدعة، وإثارة الناس على ولي الأمر، لأن هذا هو عمل الخوارج، وهو يسمى النصح العلني ولي الأمر، النبي نهى عنه. ففي كتاب ابن أبي عاصم كتاب السنة إيش قال؟ من رأى من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه. شوف المؤكدات كيف، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى ذلك. طيب، فيأتي هؤلاء يقول لا بد الله ينصرنا، سأقول كلمة الحق، ويعلى المنبر ويعلى في تويتر ولقاءات فضائية لإثارة الناس على السلطان. هذا لما كان هو نفسه باطل في محل أصحاب، أين أصحاب سواعد الإخاء؟ أين هم؟ في تركيا الأعضاء أثار الناس في آخر أمر، أما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال منه ابن القيم، من تكلم بالرأي المخالف للسنة كالإثارة على الأمر هذا مخالف للسنة، فإنه سيفعل يوم أو يتكلم بما يضحك منه. تعرفون حقون السواعد الإخاء، نبي العوضي والثاني، وش قال أمره؟ نسيت محمد، ناسي حتى الأسماء، وش إلا أثار الناس على الخروج. صنعوا مدرسة، صنعوا مسرحية أو مسلسل اسمه مدرسة المشاغبين، فجلس هؤلاء اللي يزعمون دعاة، عبد الكافي، ما عبد الكافي، ناسي أسماءهم، يجلسون مدرسة ويشاغبون على المعلم لهذا الانحطاط لهذه الدرجة. أظن ما في يعني أسفل من هذا، في أسفل من تصور بن باز والعثيمين اللي يمثلوا الأمة في زعمهم، هؤلاء يجلسون في مدرسة المشاغبين يضحكون الناس عشان يكترون حولهم ليخرجوا على ولاة الأمر، لتعلم أن من خالف السنة سلط عليه فساد الرأي حتى يضحك منها. أي فساد رأي أعظم من هذا؟ تصنع مسرحية وأنت تعلم الناس في زعمك، إنا لله وإنا إليه راجعون، فساد في الرأي وابتداع. إذن إذا كان الحق في صورته الحقيقة الصحيحة يزهق الباطل، أما في غير صورته ككلمة حق كما قال الخوارج يريد بها باطل، الحكم اللي لله حق لكن يريد بها أن علي كافر، فهذا لم ينجح الخوارج وقتل وأبيدوا، كل ما يخرج لهم قرن يكسر، ويذهب من كان على طريقة اللي تسميه قاعة الخوارج. قال عبد الله الضعيف كما نقل عنه ابن حجر في كتاب فتح هدي الساري، أخبث الخوارج قاعدة الخوارج. من هم الذين يزينون الخروج ولا يباشرون؟ يذكر كذا يسوين لقاءات فضائية يلمح يعني على السلطان اللي ينزل قدره من الناس، لقاء فضائي حتى يخرجون في الشوارع مظاهرات، ثم يلم الناس حوله ويصرح بالطعن في السلطان بالتكفير ونحو ذلك. هؤلاء انتصروا الآن ولا وين راحوا الآن؟ لا ريح لهم، ذهبت ريح، لأنهم إيش؟ على الباطل، على الباطل. الباطل ينهى عن الخروج، الحق ينهى عن الخروج عن ولي الأمر. من بقيت الدعوة؟ بقيت الدعوة مثل دعوة الشيخ محمد الوهاب على السنة. الشيخ محمد الوهاب ما كان ينصب العداء ويظهر الخروج عن ولي الأمر، بل ذهب إلى آل سعود، محمد بن سعود، واستعمل السيف. هذه الحكمة، حسن البنا العكس، ناصب هو حزبه واتباعه إلى الآن العداء لولاة الأمر، وظنوا أن الهزيمة تكون بالنصب العداء علانية والنصف ذكر المثالي، هذه بدعة والله. يقول وزهق الباطل فزهقت باطلهم، لما نشر أهل الحديث الحق وبينوا أن النصح العلني بدعة وأن مذهب الخوارج نعم، وساعد سيف الأمير صاحب السمو الملك محمد بن سلمان هذه الدعوة المباركة، فحبس وأبعد عن المجتمع من كان يضر بها مثل سلمان العودة وأضرابه ممن وسفر الحوالي وأضرابهم، ناصر العمر ممن كان يؤجج الفتنة كما قال الشيخ بن باز في خطاب لقرأته، إما أن يتوقف المذكورين سفر سلمان عن أسلوبهم في تهييج العامة في المساجد على أمرهم، أو إيش نمنعهم حماية المجتمع من ضررهم. هذا كلام الأئمة اللي يشبه كلام أحمد لما جاء فقهاء بغداد يقولون طفح الكيل يا إمام، ولي الأمر يريد أن يدرس أولادنا خلق القرآن، الإلحاد في الإيش في المدارس. الإمام أحمد عنده كان مانع من التكفير وهو الجهل وهو التأويل، فما كفر ولي الأمر، فكان يدعو له وقال هذا دغل في قلوبكم، أنتم تعملون على خلاف الآثار المروية، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما صبرتم وصرتم تثيرون الناس أيها المبتدعة الضلال، يعني تثيرون الناس يخرجون على ولاة الأمر، تزهق أنفسهم تذهب أموالهم، ثم تقعدوا تتكاسمون الكعكة من القنوات الغربية التي تدعمكم بالملايين عشان تخرجون الفتنة. جيبون هالفلوس من وين؟ من جاتكم الفلوس دي؟ دماء حساب دماء المسلمين. شوف كل واحد عنده سيارة فخمة وعنده قصر وعنده، من دعمكم هالدعم ذاك؟ كنت ما تعرف بتجارة ولا تعرف بشيء. القنوات الغربية تعطي أموال بالملايين لكي يخرج هؤلاء ويفسدوا المجتمعات باسم الحق وكلمة الحق. طيب إذن أحسنت. قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، هل معنى ذلك أن بعض الآيات شفاء هنا من للتبعيض ولا للجنس؟ يعني كل القرآن شفاء لما في الصدور ولا بعضه؟ بعضه لا إله إلا الله، كله شفاء وإن كان يتفاوت في القوة، لكن هنا إذن ليس للتبعيض. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الإسراء وقول الله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية إن كفار أهل مكة لما أتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه فأراد الله قتال أهل مكة أمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
يعني أولا السند الأول الذي خرجه الإمام أحمد في المسند حكمه ضعيف، فيه قابوس بن ظبيان، وذلك ضعفه شيخنا الألباني رحمه الله، وإن كان المفسرون عليه وهو أنه أمر النبي بالهجرة فأنزل الله وقل ربي أدخلني مدخل صدق، حسن البصري أن كفار المكة لما أتبروا الرسول يقتلوه يطردوه فأراد الله قتال المكة أمره أن يخرج. أكمل.
وقال قتادة وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني المدينة وأخرجني مخرج صدق يعني مكة.
مخرجة؟ نعم.
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول هو أشهر الأقوال. وقال العوفي عن ابن عباس أدخلني مدخل صدق يعني الموت، وأخرجني مخرج صدق يعني الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال، والأول أصح وهو اختيار ابن جرير. وقوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الحسن البصري في تفسيرها وعده ربه لينزعن ملك فارس.
إذا كان يعني إنسان ما درس قواعد التفسير وليس عنده علم في التحقيق في الأقوال، فحينئذ يرى أهل العلم أنه يستفيد من القول الأعلم. لذلك من محاسن القراءة في تفسير ابن كثير نقل اختيارات الطبري، فهلما يا طالب العلم إلى مذكرة تكون بجانب، كنت تقرأ القرآن من أول إلى آخر في رمضان وتمر على تفسير ابن كثير مختصرا أو بما استطعت أن تنقل، أو في غير رمضان أن تنقل اختيارات ابن كثير. قال ابن تيمية ابن قال الطبري هو شيخ المفسرين، ولا شك ولا ريب أن للطبري تفسيرا مزية على ابن كثير. في إيش؟ في الأسانيد وكثرة الآثار التي يريدها عن الصحابة عن التابعين ويرجح، نعم. لكن مزية ابن كثير تظهر في الحديث، يبين علله في الفقه، يبين المذاهب. ومن هذه الناحية قال الألباني أفضل التفاسير تفسير ابن كثير، نعم.
وقوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الحسن البصري في تفسيرها وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. وقال قتادة فيها إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. قال مجاهد سلطانا نصيرا أي حجة بينة. واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجح، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه، ولهذا يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. وفي الحديث إن الله لينزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد، وهذا هو الواقع.
بل أن سعدي عمم ذلك فقال ليس المخرج فقط الأمر بالهجرة حينئذ، بل أنه في جميع المخارج والمداخل يكون ذلك على وجه من الصدق مع الله وفي دينه ولأجله وبشرعه وبمعونته سبحانه وتعالى على الخير والحق. فعلى المسلم أن يدعو بهذا الدعاء القرآني، أدعو. كثير من الناس يجيب أدعية كما نراهم في السوشيال ميديا اللي يسمونه واتساب، هو نفسه يقعد يخترع دعاء مسجوع ويقول دعاء فلان بن فلان وينشره. أرى أن هذا لا يحمد. ليش؟ لأن إذا نشر الدعاء ليس للنبي يقيل دعاء فلان، فإنه يحدث من جراء ذلك ما يلي: أولا قد يتسرى إلى نفسه وينشر دعاء نفسه قد يتسرى إليه الإعجاب به، وربما تمني أن ينتشر هذا الدعاء دون أدعية الرسول ودون أدعية القرآن، فيشتغل به الناس عن أدعية كثيرة جدا ما تكلم الناس معشارها اليوم، غافلين عنها لوجود ما يسمى بدعاء دعاء القنوت في رمضان، أدعية غريبة جدا حتى يقع بعضهم في المنكر وهو لا يشعر لأنه ما انضبط بالسنة، خاصة في تمجيد الله والثناء عليه. يأتي مجد الله فلا يعرف كيف، ما عنده قواعد، لأن النبي ابن مسعود فرق بين القراء وبين إيش والفقهاء، قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة كما عند الدارمي يهرؤ فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذ الناس سنة؟ قيل متى؟ قال إذا كثرت قراءكم، يعني قراء كثير كل شوية طالعين لحن حجازي، فلان القارئ في منطقة كذا قارئ قارئ قارئ، مليئة بقراء، لكن من فيهم الفقهاء؟ من الفقيه؟ قليل من تحضر تستفيد عنده ويعرف ما يتكلم به، قليل جدا. فمن ذلك وهم يمجدون الله: يا من لا تراه العيون. هذا النفي المطلق خطأ. روى الإمام أحمد في مسند ومسلم في صحيحه قال: إنكم لن تروا ربكم يعني بعيونكم حتى تموتوا ستروه، أما النفي لا ترى خطأ، وهو ينبسطون منه من هذا، يسر من هذا الكلام. جهمية، كيف الله لا يرى؟ قال القحطاني في نونيته: والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثمانية، والله أحكم قوله وأعلم. قال: لا إله إلا هو، واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. قال ابن القيم: كل لقاء ضمن رؤية ولا بد. وقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا تراه العيون. وهكذا أشياء. وذلك عمر بن الخطاب فطن إلى هذا. يروى أن عمر سمع شخصا يطوف ويقول وهو يطوف: اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. قال عمر: ايش الدعاء ذا يعني؟ فكأنه استحسنه بي، قال: أليس الله يا عمر يقول وقريب يعد الشكور؟ وكبر الناس يتعالم يتعالم، هو ليس من أهل العلم. فقال عمر: التزموا يا عباد الله يعني من الدعاء ما عرف في السنة، هذا أضمن لكم حتى لا يعني تشطحوا إلى ما يسمى بالتعدي في الدعاء. أدعية كثيرة احصرها، أنا حصرت في كتابي كتابي هداية الناسك، حصرت أدعية صحيحة للمعتمر، شوف ما أكثرها في القرآن والسنة. وأنا بنفسي إذا كنت في عرفة أستدعي هذا الكتاب الذي كتبته وأدعو بها في السنة، وأعرض عن هذه الأدعية المسجعة الغير معروفة ولن تنتظر كثير منها وبعضها لا ينتظم السنة. نعم.
وقوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع. وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نصب
أو نصب. المهمة العظيمة نعم لقام بها الرسول، وأكثرنا يقل الصلاة عليه، فنستغفر الله ونتوب إليه من التقصير. شوف الجهد اللي قام به وحده واحد ويشوف حول الكعبة 360 صنم وقوموا كلهم كفار مشركون صناديدهم دولة مكة بيد الصناديد هؤلاء. وما أسلم معه إلا الضعفاء. يعني مهمة صعبة ولا هو في وسط ما يحميه إلا الله يروح لهم في سوقهم بالمجاز كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي لا يفتر قولوا لا إله الله تفلحوا وخلفه رجل أحول وضيء الوجه يكذب عمه. يعني فوق هذا لما يجي يكذبك واحد من قرابتك صيبة هذه ويقول كذاب. يكذب واحد من قرابته يقول صعب كذاب هذا محمد ولد أخوي يعني عارفه يعني صيبة. حتى اجتمعتم في هذا الدرس أنتم وأمثالكم من يطلب العلم على مر الزمان ويصنف في العلم كابن تيمية والإمام أحمد وجمع السنة حتى حصل مثل هذا الخير العظيم العميم من شخص واحد واسطة بينه وبين الله بعد فضل الله ثم جهده محمد بن عبد الله. فأكثر يا إخواني من الصلاة عليه شكرا له. شكركم لا يبلغ إليه يبلغ لله. شكركم من طريق الصلاة عليه لا يبلغه. ما يبلغه بأكثر من الصلاة عليه. والله جعل سبحان الله من اكثر على الصلاة عليه جائزة عظيمة كل اللي يتمناها. كل هذا لفضل النبي لكي نكثر الصلاة عليه. قال عندك هم ديون ديون عندك مشاكل تتعكس عليك الأمور عندك من الناس عنك نفور يا الله عندك ما عندك حاطط بك الذنوب تخاف مغبتها وعاقبتها أكثر من الصلاة على النبي. قال النبي فإذا كان يعني أغلب دعائك صلاة على النبي وشو أغلب دعائك صلاة على النبي. يعني إذا كان عندك 10 ساعات خليت 8 ساعات صلاة على النبي. قال إذن يكفيك الله إيش
أمك
ويغفر ذنبك. والله ما يقعد فترة طويلة إلا تغيرت أحوالك. البعض يقول والله كنت أعرف العديد ما أدري إيش ما سويت. التوفيق هو التوفيق. وذكرت لكم قصة الأخ حضر بعض هذا كان يجلس في المكان هذاك وكان وراء فيقول أنا كنت في المطار وعندي موعد لإقامة عقد النكاح وفلوس يا الله جمعها مسكين الكاد حتى استطاع يجيب اللي يسمونه الاستراحة ويجيب ذهيبات قليلة يتزوج بها ويجي وعنده موعد لا شك لو فشل ما وفي سفر. فلما كان في المطار قال أغلقت الرحلة. قال فذكرت الكلام هذا من فائدة حضرها في بعض المجالس نعم أو قرأها أن من أكثر الصلاة على النبي فإنه يفرج همه ويغفر ذنبه. قال فلما قال قفلت يعني يمكن ظلت الدنيا في وجهه مساكين فيستطيع رحلة ثانية يجيب تذكرة يعني فلوسه على قوتها. فجلس وذكر الحديث فقال فقعدت أصلي على النبي ما شاء الله. الآن زاد الوقت ولا ما زاد؟ زاد 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 يعني في الإغلاق في الرحلة يعني الاحتمال هي فرصة بتكون أضعف. قال فبعد فترة وأنا أصلي على النبي ما أدعو بغير هذا ما يدعو بغير الصلاة على النبي ولا يقول يا رب الرحلة تفتح لي ما ولا شيء. صلى على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال فخذ في قلبي أسأل جماعة من الموظفين الناس حولهم متحلقين. فذهبت فواحد منهم قال أنت يعني بدأت وش عندك؟ قال والله أغلق الطيارة عليك وطلع الطيارة وتم العقد. أخ معروف كان نحيل جدا يجلس السنة نحيل جدا. نعم اقرأ.
قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 630 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
الله أكبر.
وكذا رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من طريق سفيان بن عيينة به. وكذا رواه عبد الرزاق عن ابن أبي نجيح. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا زهير قال حدثنا شباب قال حدثنا المغيرة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما تعبد من دون الله فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت على وجوهها وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
نعم نقرأ المسند. يعني أن أنعم النعم اللي أنعمها الله على عباده ينعمها الله أن يكون صاحب حجة الإنسان صاحب حجة هذه أقسم بالله نعمة أمن من الله على عبده من ملك المليارات ولو كان ضعيف فقير ما عنده إلا حجرة واحدة مطرود بالأبواب لكن الله أعطاه السلطان وحجة قوية فإن الله يكون من عليه بأعظم شيء حجة التوحيد وبرهانه فما دونه من إنكار البدع وأهل وعلى شبهات أهل البدع هذه أعظم نعمة والله وهي سبب في نصرة الدين فإن من نصر الدين بالعلم النافع كما بين ابن تيمية وغيره والحجج الظاهر والرد على أهل البدع يكون عمله أفضل من المجاهدين أهل القتال في البلدان واللهم اجعلنا يا عباد الله منهم. قيل لما محمد أي أحب إليك أي أحب إليك يصوم الرجل يصلي ويعتكف أو أن يرد على أهل البدع قال إن صام وصلى واعتكف في نفسه يرد أهل البدع له ولا غير لما لا تظل بعد رده على أهل البدع ينصر الله يقول جاء الحق فإذا كتب تغريدة واحدة في الرد على أهل البدع هذا حق ما دام أنه بدليله وبرهانه موافق الحكمة حق سينشره الله ليس تويتر ينشرونه سينشره الله وسيجعله قوة بعد ولو بعد حين لقوله يقول جاء الحق ما دام تكلمت بالحق في أي وسيلة ممكنة الصحابة كانت وسائلهم وسيلة النبي الرسائل الملوك يروح واحد برسالة يعطيه جاءت في عصر الحمام الزاجل يتدرب ويروح يرمي الرسالة أي وسيلة اليوم تويتر أي وسيلة ممكنة لكنها لا تخالف الشرع فحينئذ ابشر بأن الله سينصر الحق على لسانك ولو بعد حين. أي نعم جاءني شاب مرة هنا ورجل فاضل فقال أنا كنت يعني أمشي مع أهل البدع فاهتديت إلى السنة وترك يعني منهج الخوارج أو منهج بتغريدة قرأتها لك واحد تغريدة إذا تكلمت بالحق بدليله سينصرك الله وينشر الحق على لسانك لكن إذا سكت خوفا من أهل الباطل يقول أنا ما ودي أعيد تغريدات القحطاني ليش لأنه يتكلم عن البدع وخاف الناس يصنفوني وأنا أبغى أسير بينهم عندي تعاملات تجارية معهم وإلى آخره خزي هذا وعار عليك وشنار أتظن أن الله سيخذل الحق لا يا أخي فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل إيش كان زهوقا. نعم المسند